رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر الخامس، ترك التشبه بالكفار في الأعمال في الأفعال الظاهرة، لأنها تورد نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورد المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذا كان من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كان في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين، وذلك لأن الاشتراك نوع وصف باختصاص عن بلد الغربة، بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب فكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركب ونحو ذلك، لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. كذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم، حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة. أما على الدين تجد الملوك من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تولد مشابهة وحماية من بعضهم لبعض، وهذا كله موجب الطباع ومقتضاها، إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض حاضر. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإفضاؤها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قلت: فإذا كانت مشابهة الكفار في الأفعال الظاهرة إنما نهي عنها لأنها وسيلة وسبب يفضي إلى موالاتهم ومحبتهم، بالنهي عن هذه الغاية والمحذور أشد، والمنع منه وتحريمه أوكد، وهذا هو المطلوب. هذا هو الأمر الخامس الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله من الأمور التي يتجلى بها أو يجب التنبيه عليها بما يتعلق بالولاء والبراء، وبخاصة البراء من الشرك وأهله. فالأمور الأربعة السابقة هي اتباع الهوى، أولها اتباع الهوى، وثانيها طاعة الكفار، وثالثها الركون إلى الذين ظلموا، ورابعها موادة من حاد الله ورسوله. فهذه الأمور الأربعة يتجلى فيها البراء والولاء بحسب البعد والقرب منها. والأمر الخامس التشبه بالكفار، فإن التشبه أمر ظاهر وشيء خارجي يبدو على الإنسان، وغالبا ما يظهر إلا حينما يعجب الإنسان بمن يتشبه به، فقد يكون التشبه باللباس، وقد يكون التشبه بالحركة والآيات وطريقة المشي والمحاكاة، وقد يكون التشبه في طريقة الكلام وبلي اللسان مثلا، فكل ذلك من أنواع التشبه الظاهرية، وغالبا لا ترد ولا تجري على حال المرء إلا حينما يكون معجبا وحينما يكون راضيا. والإعجاب هذا قد يكون نتيجته قوة هذا المعجب به وضعف المعجب، قد يكون نتيجته مثلا تفوق ذلك المعجب به علميا أو قوة بدنية أو شجاعة أو وجاهة أو منزلة أو أيضا عن حاله من كرم أو نحو ذلك. فأمثال هذه الأمور هي التي تقود إلى الإعجاب ومن ثم التقليد، والتقليد هو التشبه. وكذلك ضعف النفس يقود إلى التشبه، فالطفل لضعفه وقلة مداركه أول حياته مبنية على التقليد والمحاكاة، سواء في الكلام أو التصرف أو النقد أو الإعجاب أو الرضا أو الغضب، كل ذلك مبني على أنه يحاكي من فوقه، يحاكي من أكبر منه من والديه وإخوانه ومن يعيش معه. فمن هنا كان التشبه مظهرا من مظاهر الإعجاب والرضا، ولهذا نهينا عن التشبه بالكفار، ونهينا عن التشبه بالفساق وأهل المعاصي والمجون، كما أنه نهي أن يتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، لأن التشبه يعني خروج عن الطبيعة. أن يتشبه الرجل بالمرأة يعني أنه قد خرج عن طبيعته، وإذا خرج عن طبيعته يعني أنه قد فسد. وكذلك المرأة إذا خرج عن طبيعتها واسترجلت وتشبهت بالرجال، أو الرجل إذا استخنت وتشبه بالنساء، فهو خروج عن الطبيعة وهو شذوذ. ولهذا النهي عنه أو النكير على من فعله نكير شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فكان التشبه بالكفار أو بأصحاب المعاصي والمجون والفسقة ومن لا خلق لهم كان منهيا عنه أشد النهي، وبخاصة التشبه بالكفار، لأنه كما قلنا إذا كان التشبه بفئة أو بقوم يعني الإعجاب بهم والرضا عن حالهم، فكأن المسلم حينما يتشبه بالكفار قد زهد بدينه، أو كأنه لم يقوم بدينه، أو لم يعتقد الاعتقاد الجازم بكمال هذا الدين، فذهب يتلمس إلى أمور يشعر فيها بنقص يتلمسه عند أعداء الله عز وجل. ولهذا قال هنا الأمر الخامس ترك التشبه بالكفار في الأفعال الظاهرة، لأنها تورث نوع مودة ومحبة وموالاة للبعض، كما قلنا أصلها هي الإعجاب والرضا. ثم إذا دخل فيها الإنسان وزاولها بالفعل أورثت محبة، أورثت ميول ومودة وأنس بها وبأصحابها. إذا تعاطى الإنسان أمور الكفار أقوالا وأفعالا فإن هذا يجعله يحبهم ويأنس بهم ويرضى عن أحوالهم، وهذا ما لا بد أن يكون هناك فاصل ومفاصلة بين المؤمنين والكافر وبين المؤمنين والكفار، ولا بد أن يعرف المؤمن الحد الفاصل. قال لأنها تولد نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تولد المشابهة في الظاهر، يعني أن الأمر مضطرب ومنعكس، يعني الباعث إلى التقليد هو الرضا والإعجاب والمحبة، كما أن نشوء التقليد أيضا يولد مودة ومحبة. فأنت لا تقلد ولم تتشبه إلا لأنك معلم ولأنك راضي ولأنك محب. وهذا كلما أوغل فيه الإنسان ازداد تعلقا وازداد محبة ولم تكن عنده النفرة والاشمئزاز من الكفر وأهله وأهل الفسوق والعصيان. قال: كما أن المحبة في الباطن تورد المشابهة في الظاهر. قال: وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم. وجود المحبة بين المغتربين والإلف بين المغتربين وبسبب وجود نوع مشابهة، نوع تشابه، وهو أنهما اشتركا في الغربة، أنهما يشعران بانفصال عن أهل البلد. ولهذا قيل: وكل غريب للغريب نسيب. فهذا الإلف الذي يجده الغريب إلى الغريب هو لأنهما مجتمعان في الانفصال عن أهل البلد، فينشأ بينهما مودة وينشأ بينهما علاقة وينشأ بينهما أنس. لوجود شيء مشترك وهو أنهما أجانب في البلد، فالمقصود بالأجنبي يعني الطارئ عن البلد. وإن كان في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين، وإن كان في مصرهما يعني وإن كان في بلدهما غير متعارفين، فحينما تكون في بلد خارجي مثلا ثم تلتقي بإنسان تقول له: من أين أنت؟ يقول لك: من مكة مثلا، فتجد أنس ومحبة ويكون لا تعرفه من مكة في الأصل. لكن حينما تكونان في الخارج خارج بلدكما ثم تلتقيان يكون هناك أنس ومحبة ومودة وألف وميول نتيجة الاشتراك في الغربة. ثم إذا كان المسلم واحد اشترك في البلد لأنهما كانا من بلد واحد، وهذا ميول الإنسان لبلده ومحبة لبلده هذا أمر فطري ولا يلام عليه. فإذا ميول الإنسان لابن بلده في الخارج وإن كان لا يعرفه حينما كان لبلده بسبب أمرين: الاشتراك في الغربة والاشتراك في البلد الأصل. قال: وإن كان في مصرهما يعني في بلدهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين، حتى ولو كانا متهاجرين إذا التقيا في الغربة يزول كثير من الوحشة التي كانت بسبب الهجر في البلد. وذلك لأن الاشتراك نوع وصف به اختصاص عن بلد الغربة. العبارة كان فيها ركاكة، عبارة كان فيها ركاكة، بل اجتمع. وذلك لأن الاشتراك نوع وصف به اختصاص عن بلد الغربة. المقصود هو أن الاشتراك في الغربة هو نوع، الاختصاص في الغربة هو نوع اشتراك. الاختصاص في الغربة ووصفهما بأنهما مغتربان هذا هو نوع اشتراك جمع بين قلبيهما، لأنهما اشتركا في صفة الغربة. هذا هو المقصود، وإن كانت العبارة فيها ركاكة من حيث السلوك ومن حيث الأسلوب، ولكن المعنى المقصود هو أنهما اشتركا في الغربة، فكان هذا الجامع المشترك جمع قلبيهما وجعل أحدهما يميل إلى الآخر، لأن الاشتراك هذا هو وجه الشبه أو وجه التشابه أو حصول التشابه الذي نتجت عنه الإلفة والميول. قال: بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب فكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. معنى هذا أنك لو كنت في بلد غريب تسير في الشارع مثلا لا تعرف أحدا وأنت لابس عمامة ملفوفة بلف خاص تختلف عن طريقة لف على البلد مثلا. ثم رأنت سائرا في السوق وجدت إنسانا عمامته ملفوفة كعمامتك، فتشعر بنوع ملول، لأنك أنت تشعر أنك في عمامتك أو في طريقة لف العمامة مختلف عن أهل البلد، ثم وجدت من يشترك معك في طريقة لف العمامة أو في اللباس، كنت تلبس قميص وسراويل وذلك يلبس بدلا ثوبا سابقا، فإنك تميل إلى من يلبس مثل لباسه، بخاصة إذا كنت في بلد غريب، فإذا كانوا يلبسون مثلا كلهم ثياب سابقة يعني طويلة، بينما أنت عليك قميص وسراويل، ثم رأيت من يلبس مثل لباسك تجد نوع ميول. لماذا؟ لوجود التشابه، فمجرد التشابه الطاهري أورث عندك ميولا إليه. كذلك أحيانا لون البشرة ولون الشعر، كل ذلك يجعل هذه الأنواع من التشابه تجذب الشبيه لشبيه، وتجذب صاحب الصفة إلى شبيهه في الصفة. ولهذا قال: بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب فكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركب، عند رأيت واحد سيارته مثل سيارتك تجد نوع ميول، أو دابته مثل دابتك تجد نوع ميول، وتجد أنك تنتصر له وأنك تؤيده وأنك تمدحه بذوقه ونحو ذلك. لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم، وهذا المعروف، النجار مع النجار والسباك مع السباك وهكذا. فنظرا لوجود تشابه في الصناعات في الحياة وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم، حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة على معنى، حتى ولو اختلفوا لكنهم إذا كان ثمة صفات تجمعهم فإن هذه الصفات كفيلة بأن توجد بينهم ألفا، بأن توجد بينهم ألفا وتوجد بينهم ملولا. قال: حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة. أما على الدين أيضا عبارنا فيها، لكن على كل حال نراجعها لأن الشيخ نقلها من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فتصحح من هناك إن شاء الله. اقتضاء الصراط المستقيم شرح سنة 100 وهو مطبوع معروف. قال: حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة. قال: وتجد الملوك من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة وحماية من بعضهم لبعض. أيضا كذلك يعني كما قلنا بأرباب الصناعات، لأن بينهم إذن كذلك أيضا أصحاب الرئاسات من الملوك وغيرهم، فتجد هذا يألف هذا إما لأي وجه من الشبه، إما أن يكون من منطقة واحدة كما لو كانوا كلهم عربا أو كانوا جيرانا أو كانوا ونحو ذلك. قال: بينهم مناسبة تورث مشابهة وحماية من بعض البعض، وهذا كله موجب الطباع ومقتضى، يعني الطباع والفطرة وما غرسه الله عز وجل في البشر. تجد أنهم إذا وجدت أنواع من الشبه بين اثنين أو بين جنسين أو بين مجموعتين أو طائفتين فإنها تورث ميولا وتورث محبة وتورث مودة، إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرم حاض. يعني إن وجد عامل مؤثر، وإلى الأصل الفطرة هو هكذا أن الإنسان يميل إلى جنسه ويميل إلى من يجتمع معه في صفة، إلا إذا وجد مانع كالدين مثلا. إذا كان الدين قويا فإنك لا تميل إلى صاحب الدين، ولا تلتفت كثيرا إلى العوامل الأخرى كعامل البلد وعامل الجنس إلى آخره، لأن عامل الجنس والبلد عصبية مقيتة، فإنما الدين لا، الدين الرابط والحق، الرابطة الدينية التي تنشأ بين الناس، الله عز وجل أمر بها لأنها رابطة الحق، لأنك إن كان الرابط بينك وبينه غير الحق لم يكن هذا دينا، وإنما العصبية جاهلية. وما أنا إلا من غزية إراوت صويت وإن ترشد قد غزية أرشد، عصبية من أجل المهنة، عصبية من أجل البلد، عصبية من أجل التشابه في المظهر، هذا ليس مبنيا على الحق. ولهذا كان الرابط الذي يجب أن يكون رابط دين، ورابط دين ولا يكون رابط دين إلا إذا كان مبنيا على الحق. ولهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إذا كان الوازع هو الدين والرابط هو الدين فإنك ستكون مستقيما على الحق في الشهادة في الحكم في القسمة في كل شيء. قال إلى أن يمنع من ذلك دين أو غرض حاضر. الغرض الحاضر على أيضا أمور نعم مؤثرة ولكنها ما كان ينبغي أن تؤثر، يعني الأصل أن الجنس يميل إلى جنسه، ولكن يمنع الميل هذا الدين إذا كان هذا مخالف للدين فإنك لا تميل إليه. أو غرض حاضر كما لكم بين خصومات أو بينه مطالب دنيوية أو يطمع في شيء عنده من ماله أو جاهه أو نفعه أو نحو ذلك، فإذا كان وجد الغرض فإنه قد يؤثر على تلك القاعدة التي ذكر شيء من الإنسان يميل إلى جنسه ويميل من يشترك معه في صناعة أو يشترك معه في ثوب أو يشترك معه في حركة أو في هيئة ونحو ذلك. قال فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإفضاؤها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. إذن بهذا يتقرر إذا كان الإنسان يميل إلى غيره بأي عام أو بأدنى نوع شبه من صناعة أو ثوب أو، فكيف إذا كان التعلق بسبب الدين على معنى التشبه بالكفار والكفار والتشبه بالفساق والفساق، وأنت تعلم أنه ما نتج الإعجاب عندك إلا لهذه الخصلة من الكفر عندهم ولهذه الخصلة من الفسق عندهم نسأل الله السلامة. فإذا هذا يدل على دخل في النفس ودخل في القلب أن تعجب وترضى بحال الكفار وما هم عليه من الانحراف وما هم عليه من مخالفة المنهج، فلو كان في قرارة نفسك مستقرا الاستقرار المطلوب أنهم حطبوا جهنم وأن سلوكهم لا يرضى الله عز وجل، لو كان ذلك مستقرا في النفس تمام الاستقرار لما أعجب الإنسان بأحواله. وهذا جانب دقيق جدا، وبخاصة إذا ضم إلى ما ذكرناه بالأمس من اتباع الهوى والركون الذي ظلم وطاعة الكفار، فإن الطاعة وإن تطع أكثر من في الأرض تدلك عن سبيل الله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان هو فرطا، وقد قرر ذلك الشيخ بالأمس كما قررنا تقريبا بليغا. وإذا قرأت بين هذه الأسباب التي توفر في الولاء والبراء اتباع الهوى والطاعة وطاعة الكفار والركون الذي ظلم والمودة لمن حد الله ورسوله، ثم يأتي عامل التشابه أو التشبه، فهذه خمسة أركان كلها تتحكم في الولاء والبراء. فغالبا لا يتشبه بالكفار ولا يعجب بأحوالهم ولا يرضى عنها إلا من في قلبه دخل، لأنه لو كان يحكم كل فقه أو حق الفقه ما جاء عن الله وجاء عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بشأن الكفار وأنهم على ضلال قطعا وجزما أنهم على ضلال وأن أعمالهم فاسدة وأن أعمالهم لا يمكن أبدا بأي حال أن تقول إلى الحق. لو كان هذا الحق مستقر في النفوس لما كان هناك رضا وما كان هناك ميول وما كان هناك دخل في العقائد، ولكن حينما تكون زعزعة في العقيدة ويكون خلل في هذه القواعد الأساسية في الدين يكون الاضطراب ويكون الميول والتعلق والرضا بأحوال الكفار. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم لاحق ولئن اتبعت أهواءهم لن يرضى حتى تتبع ملتهم. ثم قال ولئن اتبعت أهواءهم يدل على أنه لا تفرق بين الملة والهوى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهم كانوا في أصل رغبتهم اتباع ملتهم وملة المحرمة، ولكن لو حصل وحصل ميول إلى ملتهم فالواقع أنه ليس ميول ملة وإنما هو اتباع لأهوائه، لأن ملة محرفة ولأن هذا اتباع للهوى للأهواء ولا اتباع أهواء بعد الذي جاءك من العلم. فكما قلنا إذا حصل خلل في العقيدة واهتزاز واضطراب فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن ذلك من القلب صار التطلع إلى ما عند الكفار والإعجاب بهم ونحو ذلك، ولهذا أكدت الشريعة على النهي عن التشبه في المظاهر في اللباس في الزي في الحركات في الأقوال، لأن هذا يورث مودة ويورث محبة ويورث ميول ويدل على زعزعة فيما جاءك عن الله وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم شرع الشيخ في ذكر بعض الأدلة على هذا الأمر، لكن علينا أن نفرق بين التشبه قبل أن ندخل الأدلة. التشبه الذي هو دليل الرضا ودليل الإعجاب ويؤثر في العقيدة وفي الولاء والبراء، أما الاستفادة مما عند الأمم الأخرى بما تحصل به قوة المسلمين وعلو أمرهم وعلو شأنهم وانتصار دعوتهم ونشر دين الله عز وجل، فهذا ليس من هذا الباب، هذا ليس من هذا الباب، وهذا باب واسع. فإن هذه الأمور التي تقبل التغيير وتقبل كما يقال صح التعبير بالتعبير المعاصر التطور والتغير ليست من هذا الباب، وينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. إنما التشبه في القضايا الدينية، القضايا التي جاء فيها نص عن أنها مدى أنها التشبه مثلا بزيهم أو بأشكالهم ونحن نقول هذا مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم، لأن لا معنى لا تشبهوا باليهود صلوا بني علي، فإن اليهود لا يصلون بني علي كما قال صلى الله عليه وسلم، وحفوا الشوارب وعلقوا اللحى خالف المشركين خالف المجوس. في أشياء كثيرة، فما جاء في النص هذا لا مجال فيه أو للنظر في المخالفة فيه، وكذلك ما كان يتعلق بأمور الديانة وأصول الدين وأحكام الشريعة، فما خالفها أو كان مواتيا إلى مخالفتها لا يجوز أبدا امتحان التأسي أو التشبه بالكفار به. لكن أمور الدنيا مما لا يعارض الدين والشريعة ويكون فيه خير للمسلمين من حيث قوتهم ونشر الدين وعلو شأن المسلمين، هذا باب واسع ومعلوم بالنظر مثلا في